بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستمر إن شاء الله تعالى في مناقشة معتبرة إبراهيم بن أبي محمود التي نقضنا بها على دعوة، قلناها في الدرس السابق، قلنا أن وجوب غسل الآنية كوجوب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة هي أحكام نفسية خاصة لملاكات ذكرناها، وليست هي أوامر غيرية كما فهمها المشهور لأجل أن الآنية لا تنجس، بدليل أنهما وجدنا أمرا بتطهير غير هذه العملية. طبعا يضاف لها، ذكرنا في دروس سابقة، قضية تطهير المسجد والمصحف أيضا لحرمتهما، عنوانهما الخاص أيضا هذا موجود. قلنا حينئذ نقضنا عليها بأن توجد معتبرة إبراهيم بن أبي محمود، ومثلها رواية علي بن جعفر في نفس في تطهير الفراش، هذا ليس من هذه العناوين. لماذا يطهر الفراش؟ أليس لكي لا ينجس من يجلس عليه مثلا وتحصل رطوبة مسري؟ ناقشنا ذلك بجوابين في الدروس السابقة. جيم من الأجوبة أن مورد الرواية خارج عن محل الكلام، فلا يصح النقض بها، لأن طبيعة الفراش كما نعلم أن البول لما يقع عليه ينفذ في داخله، وحتى لو جف فإن جرم البول يبقى فيه، فالملاقي للفراش برطوبة المسرية مو يلاقي متنجس، يلاقي عين النجاسة، وهذا الجرم الموجود في الفراش. فهذه الرواية أصلا خارجة عن محل الكلام، كلامنا في ملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة، والفراش بطبيعته العين تبقى جرم العين، صح تجف البلولة البلل مالتها ممكن، لكن تبقى العين في هذا الفراش. فالذي يلاقي هذا الفراش برطوبة مشرية إنما يلاقي هذا الجرم للعين المتبقي في الفراش. فخرجت الرواية عن محل الكلام، محل الكلام في المتنجس الخالي التي تزال عنه عين النجاسة. إذن جيم، إن مورد الرواية خارج عن محل الكلام ولا يصح النقض به، لأن طبيعة الفراش تقتضي نفوذ الماء إلى الباطن وتجعله محتفظا بجرم النجاسة حتى بعد جفافها، فملاقيه إنما يتنجس بملاقات عين النجاسة، هذا الجرم المتخلف من البول لا المتنجس الخالي منها بحسب الفارض. موضوع مسألة المتنجس الخالي من النجاسة، فالرواية أجنبية إذن عن محل الكلام. جي دال من الردود قول المحقق الهمداني أيضا ناقش هذه الرواية، قال فيه: وأما ما ورد في كيفية تطهير الفرش ونحوها فلم يظهر منها إرادة أزيد من إزالة العين. هذا مو مسألة تطهير لأجل أن لا يتنجس بها، لا يا ابن رسول الله شون أزيل العين عن هذا الفرش؟ المهم قال له أغسل ظاهرة، مع أنه لا يستفاد منها وجوب التطهير، لعله لما قلناه نحن فيه رد الأول ربما، من أنه السؤال مو عن حكم، يعني خلينا نفرق بين هذا، قد يسأل أحدكم ربما سأل فعلا أنه ما الفرق بين هذه الرواية والروايات الكثيرة الواردة الثوب يصيبه البول قال الإمام عليه السلام اغسله، مستدلات بي على النجاسة وجوب التطهير؟ لا فرق بالسؤال، هناك يسأل عن حكم ما أصابه البول، هنا يسأل عن كيفية تخليص هذا من البول، فرق بالسؤال، لذلك جعلناها غير تلك الرواية. هذا ليس سؤال عن حكم ما أصابه البول حتى أستكشف من أمر الإمام بالغسل إذا هذا تنجس ويجب تطهيره ولا يجوز، لا، السؤال هنا عن كيفية، يبقى سؤال كيف، سؤال أنا فراشي أريد ما بي عين نجاسة. قلنا خصوصا في إبراهيم بن أبي محمود الإمام عليه السلام نزل في دار الرواية في مواقيت الصلاة موجودة صحيحة بهمام إسماعيل بن همام، قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده إلى أن قال: ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود. كان من خراسان، خراسان الرجل. في هذه الرواية واردة في مواقيت الصلاة الإمام إذا نزل فريد أن يكون فراش نظيف جاهز لاستقبال الإمام عليه السلام. فالسؤال كيف؟ ليس هذه كتلك الروايات اللي استفدنا منها، ذاك عن حكم ما أصابه البول، هنا عن كيفية إزالة البول. لذلك لاحظ محقق الهمدان يقول: مع أنه لا يستفاد منها وجوب التطهير، ليست كروايات الثوب والبدن يصيبه البول إلى آخره. قال: ويكفي في حسن تشريعي محقق الهمدان كون الحكمة فيه المبالغة في إزالة العين التي لا كلام في سراية النجاسة منها إلى ما يلاقيها، أو استحباب التنزه عن استعمال النجس في سائر الأفعال التي يبتلى بها المكلف وإن لم يكن جوازها مشروطا بالطهارة. يمكن أن يكون أحد هذا الغسل لأجل مبالغة في إزالة العين، باعتبار أن تركها إلى أن تجف مو معلوم أنه يزيل العين، فالغسل لأجل إزالة العين أمر إرشادي. كيف نزيل العين عن هذا الفراش؟ الإمام يقول لغسل لما تترك للجفاف، هذا يبقى جرم النجاسة موجود. أو قال: أو استحباب التنزه عن استعمال النجس، وهذا كلام سوف تأتي مناقشته، هل يمكن أن تكون الروايات لأجل أمر استحبابه أو غيرها. إذن هذا دال من الردود على النقض ب معتبرة إبراهيم بن أبي محمود على ما قلناه. فما زال إذن بالتحدي فنسمي قائما للمشروع أنه ما عندنا روايات توجب تطهير غير هذه العناوين، فتطهير هذه العناوين كلها أوامر نفسية وليست غيرية كما فهم المشهور لكي لا تتنجس المائعات الموضوعة في الآنية. لو كانت لهذا القاعدة لكان وجدنا أوامر بتطهير الأشياء الأخرى ليتعامل معها الإنسان. لو كانت قضية لصونها من التنجس بالملاقات كان الإنسان بس يتعامل مع الآنية، لو عند التعامل مع سائر الأشياء التي حوله لماذا لم نجد أمرا بغسل الأشياء هذه التي يتعامل معها الإنسان فقط وجدناه في الآنية؟ معنى حكم خاص به وهو التنزيه، لا بالعكس. يمكن ذكرنا أمس وهذا مريد نطيل به الكلام لأن هذا وجه ينفع القول المخالف للمشهور، فلا بد أن نعد إن شاء الله دليلا للقول الآخر. وجدنا العكس، وجدنا أسلي ابن رسول الله: الهرة والدجاجة تأكل الميتة والدم ثم تشرب الماء من الإناء توضبي. يقول: هذا ماكو على منقار الدم توضبي واشرب هذا الماء، أليس المنقار متنجس؟ لماذا لم ينجس الماء؟ وهي الفقهاء اللي تدري شرقوا وغربوا بها واستنتجوا أن بدن الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة علي من هذه التأويلات البعيدة. شنو الميزة في بدن الحيوان حتى يطهر بزوال عين النجاسة؟ لا، هاي معناها المتنجس لا ينجس. وموارد أخرى طبعا مثل باطن الإنسان، ما ورد أمر بتطهير باطن الإنسان، بس ورد الأمر بتطهير ظاهري. فاللثة إذا خرج منها دم لا يجب تطهير الفم، خلاص ما عندي أمر بتطهير باطن الإنسان. وهكذا إذن موارد أخرى تقدمت وناقشناها مفصلا في مسألة أنه قول السيد المرتضى الأجسام الصقيلة يقول لا يجب تطهيرها كالسيف والقارورة والمرآة مجرد إزالة النجاسة عنها كافي. هذا كله تقدم، مو هذا دليل مستقل. هذا إذن الرد الثاني، خلنا نعرف نحن أين نحن الآن. نحن نرد على الطائفة الثانية اللي استدل بها المشهور على أن المتنجس ينجس، وهي روايات غسل الآن واللي وصفها السيد الخوئي بأنها عمدة أدلة المشهور. لأن لماذا يأمر الإمام بغسل الآن؟ أليس لكي لا تنجس ملاقيها وهي متنجسة؟ إذن المتنجس ينجس. الرد الثاني انتهينا منه بأن هذا حكم مو غيري كما فهم المستدل للمشهور، هذا حكم نفسي خاص بالآن. الثالث من الردود تعرضنا له في أول ما بدأنا بالمسألة، لكن كما ترون الآن جزأنا الأجوبة إلى عدة بعضها وكنا دمجناها أول ما عرضناها. الوجه الثالث أن هذه الروايات دلالتها المطابقية هي وجوب غسل الآنية. الإمام ما هو أمره؟ اغسل الآنية. هاي الدلالة المطابقية. إنما دلالتها على تنجيس المتنجس كان بدلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء ملاكها صون كلام الحكيم عن اللغوية. لأن لولا أن شلون نصون عن اللغو؟ لأن لولا أن المتنجس ينجس وهذه الآنية تنجس ما يلاقيها، إذا لماذا يأمر الإمام بغسله؟ يصبح الأمر لغوا. إذا المتنجس لا ينجس، عليش الإمام يأمر بغسل الآنية؟ يصبح أمر لا معنى له. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية نقول إذا لابد أن المتنجس ينجس حتى يصير معنى لأمر الإمام بغسل الآنية. هذا كان دليلكم بدلالة الاقتضاء. وإلا الدلالة المطابقية كما نعلم هي اغسل الآنية دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء ملاكما وصون كلام الحكيم عن اللغوية. وصون كلام الحكيم عن اللغوية هذا يتحقق بأي ثمرة؟ لا يحتاج أن نقول ما قال به المشهور بأن المتنجس ينجس مطلقا. إذا وجدنا أي ثمرة تخرج وتصون كلام الحكيم عن اللغوية هذا تكفي. وهنا عندنا الثمرة موجودة ويسلم بها الفريق. أولا الثمرة اللي احنا قلناها بأن هذا صون الحكيم عن كلام الحكيم عن اللغوية نعم محرز، لأنه هنا يراد أن تصان هذه الآنية وتنزه عن استعمالها في الطعام والشراب. فالثمرة موجودة، وأمر الإمام إذن بغسل الآنية حكمتها موجودة، وهي حتى تنزيه الطعام والشراب من أن يستعمل. مو بالضرورة أن يكون لأنه ينجس، لا لا، يمكن أهل الأخلاق يذكرون يعني عندهم أن تأخير العضو إذا تنجس مثلا وما أخر تطهير عدم هذا منافي. مثلا استعمال أشياء نجسة حتى لو جافة ما تنجس الملاقي، أيضا عندهم فيه حزازة نفسية. فهذا اللي موجود، هذا التنزيه موجود. فإذا الثمرة التي تصون كلام الحكيم عن اللغوية على مبنانا موجودة، وهي تنزيه طعام وشراب الإنسان عن استعماله في آنية متنجسة وإن لم تنجس ملاقيه. لكن هو هذا أمر مرجوع لا ينبغي فعله. هذا إذن الثمرة موجودة على مبنانا وملاكنا بأن الحكم نفسي. ولو تنزلنا وقلنا أن الأمر هنا غيري بناء على المشهور، فما هي الثمرة المرجوة من وجوب غسل الآنية إذا لم نقل بأن المتنجس نجس؟ الثمرة التي قلناها في أول ما بدأنا بهذا الكلام، بأنه هذا الإناء غالبا إذا مو دائما يستعمل في المائعات، لو يوضع في ماء، لو يوضع في مرق أو عصير أو لبن أو حليب، أو يستعمل في الطبخ والمطبوخات نعلم أنها لابد من أن تكون مائعة حتى يطبخ الطعام، فإذا هي على الدوام تستعمل في المائعات. والمائعات عندنا أنها تتنجس بملاقاة المتنجس، فلكي لا تتنجس المائعات بوضعها في هذه الآنية النجسة أمرنا بتطهيرها. فإذا هي هذه الرواية لا تفيد أن المتنجس مطلقا ينجس، لا لا، المائعات تتنجس بملاقاة المتنجس. هاي الثمرة كافية لصون كلام الحكيم عن لغوية. إذن هذا الثالث، الرد الثالث، إن هذه الروايات دلت بالمطابقة على وجوب غسل الآنية، هاي دلالة المطابقة، اغسل الآن، وعلى تنجيس المتنجس بدلالة الاقتضاء حسب ما قرر اسمعنا المحقق الهمداني سيد الخوي، وملاكها صون كلام الحكيم عن اللغوية كما صرح به سيد الخوي وظاهر المحقق الهمداني. وهذه الدلالة إنما يؤخذ بها بناء على كون الوجوب غيرية، أما بناء على كون الوجوب نفسيا فلا تصل النوبة إليه. نحن أصل نقول بأن هذا الأمر نفسي، أنت شو كنت تحتاج دلالة الاقتضاء إذا بنيت على الأمر الغيري؟ فتقول أنه هاي لماذا أمرنا بغسل الآنية؟ أنا أقول لك لتنزيه الطعام والشراب، خلص مو يم دلالة الاقتضاء، لا أبدا، بعدني بالدلالة المطابقة. أنت تبني على أن هذه الأوامر غيرية، فقلت إذن دلالة الاقتضاء تقتضي أن المتنجس ينجس. أنا عندي سالبة بانتفاء الموضوع، أنا ما وصلت إلى الأوامر الغيرية. أنا أقول أن الأمر هنا نفسي، أمرنا بغسل الآنية لتنزيه الطعام والشراب، فدلالة الاقتضاء سالبة بانتفاء الموضوع على ما اخترنا. وهذه الدلالة إنما يؤخذ بها بناء على كون الوجوب غيريا، أما بناء على الوجوب النفسي فلا تصل النوبة إليها، ونكتفي بالدلالة المطابقية. خلاص، لكن خل نجي ويا المشهور اللي افترض أن الأمر بغسل الآنية غيري، وشوف لنا شلون دلالة الاقتضاء ما هي نتيجتها. ولو تنزلنا وقلنا بأن الأمر غيري، فإن هذه الدلالة لا تقتضي القول بالتنجيس مطلقا، وإن كما يريد أن يستدل مشهور، وإن تحقق هذا الملاك تكفي فيه الموجبة الجزئية وهي متحققة. ثمرة ما دام موجودة هذا كافي لصون كلام الحكيم عن اللغوية، ما يردلها تقول على نحو الموجبة الكلية المتنجس مطلقا ينجس. كيف؟ جزئية متحققة، لأن الآنية تستعمل في الموائق كالماء أو العصير أو المرق وسائر المطبوخات، والخصم لا يمانع من القول بتنجس هذه الموائع بملاقات المتنجس الأول وهي الآنية، ما عنده مانع من الالتزام بهذا. نعم آنية متنجسة والأوامر بغسلها غيرية، لكن غيرية لأي شيء، مو لكل متنجس، بس للمائعات التي توضع فيها، لأن المائع يتنجس بملاقاة المتنجس الأول وهي الآنية. فوجوب غسلها شرط في استعمالها للمشروب والمأكول لئلا تتنجس بها، وهذا المقدار كاف لتصحيح الأمر بغسل الآنية وعدم صلاحيتها للاستدلال على إطلاق القول بتنجيس الجامد للجامد، اللي هذه السعة التي هم قالوا بها. وإلا هذا المقدار متسالم عليه، لم يخالف إلا المحكي عن فيض الكاشان إنه قال لا حتى الموائع، وهذا يأتي من كلام، إحنا نتحدث الآن بشكل عام، مو فقط نتحدث عن قول الكاشان، ها وإلا هي كل التفاصيل تأتي، هذا الكلام على أصل المطلب، هل المتنجس ينجس أو لا ينجس، التفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى. السيد الشهيد الصدر ارتضى هذا الجواب للرد على المشهور، على استدلال المشهور برواية غسل الآنية، لأنه ذهب إلى أن الموائع عدا الماء القليل تتنجس بملاقات المتنجس، عند فقط الماء القليل المطلق لا ينفعل بملاقات المتنجس، أما الموائع تتنجس، فإذن هذا المقدار من الثمرة يصحح دلالة الاقتضاء على مبنى، لأن الموائع تتنجس بملاقات المتنجس، فلا بد من تطهير الآنية لأنها تستعمل في المائعات والمائعات تتنجس بملاقات المتنجس. هذا بحثنا نحن في المطلب التمهيدي الثاني، لما انتهينا من نتيجة أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، ألحقناه بملحق قلنا فيه أنه الماء المضاف ومطلق المائعات هل تتنجس بملاقات المتنجس لو لا؟ ذكرنا دليلا عليه وهي موثقة عمار اللي قرأناها ضمن هذه الطائفة، يا ابن رسول الله الدن يستعمل في الخمر، أقدر استعمله إذا بعد أن كذا استعمل في الخل وفي الزيتون وفي كذا، الإمام يقول إذا غسل فلا بأس، هذه ماء مضاف، ماء زيتون وكامخ وخل موائع، ماء مضاف، والإمام اشترط غسل الدن قبل استعماله فيها، فمعنى أن هذه المواعي تتنجس بملاقات هذا الدن المتنجس، هذا استدلنا به هناك، لكنه ناقشنا أولا بمعارضة لرواية حفص الأعور، وناقشنا باحتمال أن هذا الغسل لإزالة أجزاء العين النافذة في مساماته، وبقتها طرحنا أطروحه لكن أجلناها إلى البحث في المتنجس. ملخصها يجي إن شاء الله مفروض الكلام بها هنا، أنه أنت منتهت إلى نتيجة أن الماء القليل لا ينفع لملاقاة المتنجس. هذا إيش معنى؟ معنى أن المتنجس ليس فيه اقتضاء تنجيس ملاقي، وإلا لو كان فيه مقتضي التنجيس لنجس الماء القليل. فعدم منجسيته للماء القليل تكشف عن عدم وجود مقتضي في المتنجس لتنجيس ملاقي، لأنه هذه كما وصفوا هذه أشبه العلية لا تقبل التفكيك، هكذا على تقريبه. فإذا هو المتنجس ما بيقتضى أن ينجس ملاقي، مسألة ليست خاصة بالماء القليل. فنعمم هذه النتيجة التي توصلت إليها في الماء القليل، نعممها إلى سائر الملاقيات للمتنجس، ويكون المتنجس لا ينجس. هذا وجه طبعا يمكن أن إن شاء الله أكيد ينفعنا في الاستدلال على القول الثاني. لذلك توقفنا، ناقشنا شهيد الصدر اللي يقول بأن المائعات فقط الماء المطلق الذي لا ينفعل بملاقاة المتنجس، المائعات تنفعل، واستدل برواية موثقة عمار اللي قرأناه في الدن، يستعمل يغسل قبل استعماله في الخل وفي الزيتون وفي غيره. ليش يغسل؟ لأجل أنه، فهذا كله ناقشناها وقلنا أنه الآن مجرد احتمالات نثيرة، نؤجل البحث فيها إلى بحث المتنجس ينجس أو لا. إذا وصلنا نتيجة أن المتنجس ينجس شاخل ما يعات منه، وإذا وصلت المتنجس لا ينجس حينئذ يمكن مناقشة. لذلك هنا قلنا وقد ارتضى السيد الشهيد الصدر قدس سره هذا الجواب على دلالة الاقتضاء، رد هذا الاستدلال من المشهور بهذا المقدار من الثمرة بناء على ما اختاره من نجاسة المائع بملاقاة المتنجس. وقد بحثنا في نهاية المطلب التمهيدي الثاني نجاسة المائعات بملاقاة المتنجس بعد أن أخرجنا الماء القليل منها خاصة، واستدللنا على النجاسة بموثقة عمار الدالة على وجوب غسل دن الخمر قبل استعماله في الخل وماء الزيتون وإلى آخره. لكننا احتملنا العدم، احتملنا عدم تنجس المائعات أيضا بملاقاة المتنجس لوجوه ذكرناها هناك، كمعارضتها برواية حفص الأعور، ودلالة هاي الأطروح، ودلالة عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس على أن المتنجس فاقد لمقتضي التنجيس مطلقا. وإلا لو كان المتنجس ينجس لماذا لم ينجس الماء القليل؟ ما دام ما نجس الماء القليل إذن هو ليس فيه، لازم هنا خلي طبعا فتأمل أكيد، لكن أريد أن أجل هاي الإثارات إلى موضعها إن شاء الله تعالى. وقد علقنا نتيجتها النهائية على بعث تنجيس متنجس، بغض النظر إذن السؤال الآن أخو السيد الصدر نعم ينفع هذا الجواب على مبانيه، لكن نحن بما أنه تركنا نهاية البحث إلى المتنجس ينجس أو لا ينجس، فالمفروض أننا لا نجيب بهذا الجواب ولسنا بحاجة إليه. نحن صدرنا النقطة بجواب، أصلا أنا ما أوصل إلى دلالة الاقتضاء، لأن دلالة الاقتضاء إنما احتجتم إليها لأنكم فهمتم أن الوجوب غيري، أنا وجوب غسلاني عندي نفسي، فبالمطابقة يدل على هذا الحكم النفسي، أنا ما عندي وجوب غيري حتى أحتاج دلالة الاقتضاء. فهذا إذن النقاش الرابع، الرد الرابع على هذه الطائفة من الروايات التي استدل بها المشهور، إن هذه الروايات فيها عدة خصوصيات لا يمكن تجريدها عنها وتعميم الحكم إلى غيرها. شون تستدلون بروايات غسل الآنية وتقولوا لاحظوا إذن المتنجس ينجس؟ هاي فيها خصوصيات غسل الآنية. من هذه الخصوصيات أولا أنها آنية تستعمل للطعام والشراب، فوجوب غسلها يمكن أن يكون حكما خاصا بها للتنزيه وقد نصت عليه صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة، فكيف تعممها إلى سائر المتنجسات؟ تقول يجب تطهيرها لئلا تنجس الملاك، هاي خاصة بالآن. وهذا أيضا بهذا المقدار لا يعترض عليه الخصم، لأن الخصم مثل فيض الكاشاني وسيد مرتضى لا يمانع أيضا يوجبون غسل الآنية قبل استعماله، فإذا بهذا المقدار ما عنده اعتراض الخصم، وأيضا يقول بوجوب غسل الآنية. السيد المرتضى يقول في الأشياء الصقيلة يكفي مجرد إزالة النجاسة، أيضا يوجب غسل الآنية. والفيض الكاشاني يقول متنجس لا ينجس، أيضا يوجب غسل الآنية. فهموها حكم خاص، هذا مو قضية متنجس ينجس أو لا. فإذا هذا المقدار من الحكم الخاص لا يعارض فيه الخصم. قلنا وكون هذا الحكم خاصا بالآنية ولا علاقة له بتنجيس المتنجس لا يأباه الخصم، فإن القائل بكفاية إزالة النجاسة كالسيد المرتضى والقائل بأن المتنجس لا ينجس كالفيض الكاشاني أوجبوا تطهير آنية الطعام والشراب لدليلها الخاص، كما أوجبوا في بدن وثوب المصلي، لا لأنه ينجس ملاقيه، وإنما لأنه حكم نفسي خاص به. لذلك قلنا وعلى هذا وفق الآن هاي الخصوصية الأولى، قبل أن نستمر إن شاء الله بيان الخصوصية الأخرى، قلنا لا وجه لاستبعاد الشهيد الصدر قدس سره هذا الجواب، ولعله يعرض بالمحقق الهمداني. محقق الهمداني سمعنا أنه هذا يحمل على الاستحباب كذا، فقال شهيد الصدر من دون أن يسمي على من يرد، لكن الآن سمعنا هذا الكلام محقق الهمداني، قال دعوى احتمال كون النكتة في الأمر بغسل الأواني هو الرجحان النفسي للأكل والشرب من الأواني الطاهرة واضحة الفساد. هذه الدعوة، إذ كيف يمكن أن تكون مثل هذه الأوامر المشددة والمؤكدة الكثيرة الواردة في غسلاني والمركوز عرفا كونها بملاك التخلص عن المحاذير اللزومية ومسألة استحباب مجرد استطراف إلى أدب شرعي في نفسي؟ شلون ممكن؟ شلون ممكن تفسر هكذا الأمور؟ كل الروايات الكثيرة الواردة في الغسل هذا ليس واضحا ولا مركوزا في الأذهان بعنوانه، فهذا احتمال عقلي ثبوتي لا عرفي إثباتي، ممكن من باب الاحتمالات العقلية التي لا حدود لها من حقك أن تحتمل، لكن أشيلك كاحتمال إثباتي يمكن استظهاره من الروايات وحمل الروايات عليه لا يساعد عليه. الآن إذا علمنا الرد على مثل هذا الكلام وقلنا أنه لا، نحن ما حملنا الأمر على الاستحباب، لحملنا على اللزوم، لكن اللزوم والوجوب مو الغير الوجوب النفسي، فما حملناه نحن على أنه هذا استحباب غسل الآنية للتنزيه حتى يمكن أن تستبعد هذا الاستبعاد، لا نحن قلنا أنه وجوب، لكن هل وجوب غيري كما أراده المشهور ودافع عنه السيد الشهيد الصدر؟ لا، نحن نقول يمكن أن يكون الوجوب نفسيا، فهذا الاستبعاد ذن في غير محله. أقول لا بعد في كون الأمر هنا لزوميا مشددا، وأن ملاكه رفع الحزازة وليس هو مجرد أدب مستحب حتى يستبعده قدس سره، نظير الأمر بالنزح من البئر مع أنه معتصم لا يتنجس، وعند أمر بوجوب النزح شنو هذا أمر غيري حتى لا يتنجس الملاقي لهذا الماء؟ لا أكيد، لأنه ماء معتصم لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، هذا حكم نفسي وهو حكم لزومي. مش قد الروايات الواردة في البيت كثير جدا على مختلف النجاسات الواقعة فيه، هذا وجوب نفسي، لم نقل أنه استحبابي حتى تقول ما يمكن حمل كل هاي الروايات الكثيرة على أمر استحبابي، نظير النزح من البيت وجوب نفسي، وليس لأن خاف هذا الماء ينجس ملاقي إلى آخر، وإلا هو ماء معتصم، والإمام يقول واسع له مادة لا يفسده شيء، إذن لماذا هذا النزح؟ هذا مثلها لا بعد فيه. ثم الخصائص الأخرى إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.